أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. كان الكلام في النحو الثاني من أنحاء السنن التي بينها السيد الشهيد، وهو السنن الكونية أو السنن التاريخية من خلال المصاديق. كان النحو الأول في بيان المفهوم الكلي لسنن التاريخ من خلال القرآن، يعني الأسلوب القرآني بين أنحاء السنن التاريخية بثلاث أنحاء. الأسلوب الأول أو النحو الأول أسلوب بيان وجود السنة التاريخية فقط من دون تفاصيل. النحو الثاني لا، بيان المصاديق للسنن التاريخية في الأمم السابقة، ويضربها كمثل للأنبياء أو السنن التاريخية للمستقبل، يقول لهم إذا أنتم استقامتوا يقع كذا أو يقع كذا. اليوم ينبغي أن نطبق العبارة من صفحة 61 إلى صفحة 66، السطر الثالث منها المفروض نطبق العبارة. فقبل لا نطبق العبارة، باعتبار أنه يعني يوم الأربعاء، فلا بأس أن نذكر الله عز وجل شيئا قليلا، دقائق، ونقرأ العبارة، وإذا بقي وقت نكمل النحو الثالث من الأنحاء. زه، تكلمنا فيما سبق، لا أدري أين وصلنا معكم في الكلام فيما سبق، تكلمنا عن أن الإنسان هو الذي حجب نفسه بالعلاقة مع الله، وابتعد عن الله بسبب الحواجب التي هو وضعها بينه وبين ربه، وليس الله هو الذي وضعها. فإن الله قريب المسافة، وإن المسافر إليه قريب المسافة، وإنه لا يحتجب عن خلقه، إنما تحجبهم الأعمال والمعرفة دونه، فمن لا يعرفه ولا يعمل له لا يصل إلى الله. نستجير بالله. وقلنا أول حجاب يحجب الإنسان به نفسه عن الله هو حجاب الرين، الذنوب والمعاصي، وهذا الحجاب أكثره من الجوارح والجوانح، يكثر هذا الحجاب ويقوى هذا الحجاب من الجوارح، الجوارح التي تأتي بالخواطر إلى القلب فتلوثه، فتحرك القلب باتجاه زيادة الحركة في اتجاه الجوارح، في اتجاه السلوك السيء، فيرتكب الذنب ويكسب الذنب، فيشكل رينا على القلب. احنا نريد ان نعرف هذا الحجاب كيف نزيله، هذه الخواطر كيف نقللها من ورودها الى القلب. ولنفي الخواطر عن القلب قلنا ان القلب مكان وعرش لله عز وجل، كما في الحديث القدسي: إني لا يسعني أرضي ولا سمائي، ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن، قلب عبدي المؤمن. فبالتالي المؤمن كالشريعة، المؤمن كالشريعة. يعني شلون؟ خلنا نفرض فد ملتقى لعدة أنهار، لعدة مجاري، مجرى من هنا يأتي، مجرى من هنا يأتي، روافد تصب كلها في شريعة معينة. هذه الروافد إن طابت طاب ماء تلك الشريعة، وإن خبثت هذه المجاري خبثت تلك الشريعة. فالإنسان كائن وله ماذا؟ جوارح. فإن طابت مجسات هذه الجوارح وما تأتي به من خواطر طاب ذلك القلب، وهكذا إن فسدت تلك الجوارح فسد القلب، والعكس صحيح أيضا. وأوحى فيما أوحى الله إلى داود: يا داود فرغ لي بيتا أسكن فيه. فقال داود عليه السلام: إنك، يعني يخاطب ربه، إنك تجل عن المكان والمسكن يا رب. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى داود ماذا؟ فرغ لي قلبك، أنا ما أريد مسكن ولا بيت ولا دار ولا مسجد، فرغ لي قلبك، لا تجعل هذا القلب متعلق بالأشياء. زين، من هنا قلنا سابقا أو ما قلنا لكم لغيركم، ما أدري أنا 4 دروس 5 دروس، فكل ساعة أنطي الواحد يعني هذه الكلمات ألقيها لمجموعة. فأول تكليف إذا أردنا أن نتخلص من الخواطر وخصوصا في الصلاة، أول تكليف هو تطهير القلب من الأغيار. لا يتعلق قلبك بطعام أو نساء أو سيارة أو بيت، نعم مطلوبات لكن لا يتعلق القلب، ضروريات نبحث عنهن لكن لا يتعلق القلب، مهمات نحتاج إليهن لكن لا يتعلق القلب. فنطهر القلب من الأغيار. وما هو السبيل إلى ذلك؟ السبيل لتطهير القلب ما هو؟ السبيل إلى ذلك من دون أستاذ مرشد، من دون شيخ يأخذ بيدك إلى الطريق، من دون واسطة. إذا ما عندك شيخ فشيخك من؟ شيخك أهل البيت عليهم السلام، روايات أهل البيت، القرآن الكريم، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين، الإمام، الأئمة عليهم السلام، هم أشياخنا. شيخك في هذا الطريق، هذا في هذا الطريق هو قوله صلى الله عليه وآله، قوله صلى الله عليه وآله: غضوا أبصاركم ترون العجائب. وبنقل آخر أنقله عن أحد الفضلاء قال: غضوا أبصاركم ترون الأعاجيب، يعني جمع العجائب، جمع الجم. والله سبحانه وتعالى أيد على هذه المعنى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فجعل غض البصر ماذا؟ مقدمة لحفظ الفرج. ولكن ما هو الأمر العجيب الذي نراه لو غضضنا البصر؟ إنه جمال المولى، سنرى بقلوبنا بحقائق القلوب ماذا؟ بحقائق الإيمان نرى ماذا؟ جمال المولى. في رواية أخرى: غضوا أبصاركم ترون الملكوت، يعني عالم الملكوت، عالم المتحكم بعالم الناسوت، يعني الإنسان الذي مرتبط بالله عز وجل متى ما غض البصر عما حرم الله رأى ما أراه الله لإبراهيم الخليل، لأن إبراهيم الخليل كذلك نريك، كذلك نري إبراهيم ماذا؟ ملكوت السماوات والأرض. فيريك الملكوت. هسه سعة ضيقا يختلف من شخص إلى شخص. طبعا ليس المراد أن نغض البصر عن كل محرم وفقط، كلا، بل أن ننزه البصر عن النظر إلى كل شيء ليس فيه نصيب لله، لأنه سوف يجعل القلب ماذا؟ إذا غضضنا البصر عن كل محرم وعن كل مباح ليس فيه لله نصيب، سوف يجعل القلب صافيا ويسلم مملكة البدن علما لصاحبها وهو الله عز وجل، فيتحكم فيها الله كيفما يشاء. إذن على الإنسان أن يغض البصر عن الحرام أولا وعن المباح ثانيا. لذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: جمع الخير كله في 3 خصال: النظر والسكوت والكلام. نظر والسكوت والكلام. فكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو، ما إلى فائدة. إذا ما تعتبر بالنظر ماكو فائدة، فعندما تنظر إلى شيء اعتبر به. وكل سكوت ليس فيه فكر أو فكرة فهو غفلة، تسكت وما تفكر هاي غفلة. وكل كلام ليس فيه ذكر فهو لغط مهما كان الكلام، فاذكروا الله عز وجل. فطوبى لمن كان نظره عبرا وسكوته فكرة وكلامه ذكرى وبكى على خطيئته. هذا تمام الكلام، يأتينا البقية الحمد لله رب العالمين. نكمل الدرس، تطبيق العبارة عندنا 20 دقيقة، 21 دقيقة. قال: بيان السنن من خلال المصادق، ولقد كذبت رسل من قبلك إلى آخر الآية. هذه الآية أيضا تثبت، عفوا، تثبت قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، تحدثه عن التجارب السابقة، تربطه بقانون التجارب السابقة، توضح له أن هناك سنة تجري عليه وتجري على الأنبياء الذين مارسوا هذه التجربة من قبله، وأن النصر سوف يأتيه حتى إليك يأتي كما جاء الأنبياء السابقين، ولكن بشرط، إذا ما تحقق هذا قانون، ولكن للنصر شروطه، ولكن للنصر شروطه الموضوعية. ما هي شروطه الموضوعية؟ هي الصبر والثبات واستكمال الشروط. هذا هو الطريق إلى الحصول على هذا النصر. ولهذا يقول: فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. إذن هناك كلمة لله لا تتبدل على مر التاريخ، هذه الكلمة التي لا تتبدل على هي علاقة قائمة بين النصر وبين مجموعة من القضايا والشروط والمواصفات، وضحت من خلال آيات متفرقة. شنو الشروط؟ آيات متفرقة في الجهاد، في القتال، وجمعت على وجه الإجمال هنا. إذن هناك سنة للتأريخ، ما ينكر واحد التأريخ إنه له سنة. المشروط عدم عند عدم شرطه، والمشروط يتحقق عند تحقق شرطه. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا إلى آخر الآية. ولو قاتلكم الذين كفروا، صفحة 62، لولوا الأدبار إلى آخر الآية. هناك آيات استعرضت نماذج من سنن التأريخ، هناك آيات استعرضت نماذج من سنن التأريخ. طبعا الآيتين قبل هذا الكلام كانت خاصة بالموضوع القبلها، أنه فعلا الأنبياء ينتصرون إذا حققوا الشروط. ثم بدأ السيد في ذكر آية ومصداق آخر من المصادق. هناك آيات استعرضت نماذج من سنن التأريخ، كقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن هذه الآية الكريمة تتحدث، هذه الآية الكريمة تتحدث عن نموذج من نماذج سنن التأريخ، نموذج آخر لكنه في المصداق. إن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم خارجا، ها مصداقا، حتى يغيروا ما بأنفسهم. المحتوى الداخلي النفسي الروحي للإنسان هو القاعدة، الأساس للتغيير. الوضع الاجتماعي هو البناء العلوي، والوضع الداخلي هو البناء الأساسي. لا يتغير هذا البناء العلوي إلا وفقا لتغيير القاعدة، على ما سيأتي إن شاء الله شرحه في تفصيل أكثر في دروس. هذه الآية إذن تتحدث عن علاقة معينة بين القاعدة والبناء العلوي. القاعدة يعني ماذا؟ تغيير النفوس. البناء العلوي تغيير المحتوى الخارجي للأمة، بين الوضع النفسي والروحي والفكري للإنسان، عقيدته، دوافعه، نيته، صلاحه النفسي، وبين ماذا؟ الوضع الخارجي، بين داخل الإنسان وبين خارج الإنسان. فخارج الإنسان يصنعه من ماذا؟ داخل الإنسان، ومرتبط بداخل الإنسان. فإذا تغير ما بنفس القوم تغير ما هو وضعهم، وما هي علاقة، وما هي علاقاتهم، وما هي الروابط التي تربط بعضهم ببعض. إذن هذه سنة من سنن التأريخ، ربطت القاعدة تغيير النفس بالبناء العلوي وهو التغيير الاجتماعي. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن تغير النعم خارجا، الوفرة بالإنتاج خارجا، لا تتغير إلا إذا تغيرت النفوس وشحت النفوس وصارت بخيل النفوس وصارت ظالم النفوس. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ هذا مطلب جديد، يعني مثال آخر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم ما مثل ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يستنكر عليهم أن يأملوا في أن يكون لهم استثناء من سنة التاريخ. يستنكر، يقول لهم: أم حسبتم؟ أنتم حاسبين، معتقدين أنه إحنا ننصركم جزافا لأنكم مسلمين؟ لا. هل تطمعون أن يكون لكم استثناء من سنة التاريخ؟ أن تدخلوا الجنة وأن تحققوا النصر وأنتم لم تعيشوا ما عاشته تلك الأمم؟ لم تمروا بالتجارب واختبارات وامتحانات التي انتصرت ودخلت الجنة من ماذا؟ ودخلت الجنة من ظروف البأساء والضراء التي تصل إلى حد الزلزال، على ما عبر القرآن الكريم: إن هذه الحالات، حالات البأساء والضراء التي تتعملق على مستوى الزلزال، يعني تصل بدرجة تزلزل، هي في الحقيقة مدرسة للأمة، تجعلها مدرسة تمهد لها الدخول علما للجامعة وهي الجنة. هي امتحان لإرادة الأمة، اختبار لإرادة الأمة، لصمود الأمة. من يقول إحنا مؤمنين؟ صحيح، من يقول إحنا جميعا نشهد الشهادتين مؤمنين؟ لابد من امتحان. وفعلا لما صارت الحرب زلزل الناس، بين من هرب، بين من فيز وخرج للخارج، وبين من فيز إلى الجبهة وذهب إلى الجبهة واستشهد فيها، لذلك انتصرنا. هي امتحان لإرادة الأمة، لصمودها، لثباتها، لكي تستطيع بالتدريج أن تكتسب القدرة على أن تكون أمة وسطا في الناس. إذن نصر الله قريب، ولكن نصر الله له طريق، له شروط، يعني هكذا يريد أن يقول القرآن. نصر الله ليس أمرا عفويا، ليس أمرا على سبيل الصدفة، ليس أمرا عمياويا يعطى لكل من هب ودب. نصر الله قريب، ولكن اهتدي إلى طريقه، الطريق ولا بد أن تعرف فيه سنن التأريخ. هذا الطريق أول مرة تهتدي له تعرف أن هناك سنة، ثم تحقق تلك السنة، لا بد أن تعرف فيه منطق التأريخ لكي تستطيع أن تهتدي إلى نصر الله ونصر الله سبحانه وتعالى. وقد يكون الدواء قريب من المريض. ها؟ يجوز أنت عندك مشكلة بالكمبيوتر، قريب حلها بأن تضغط زرين معينين مثلا، أو زر معين ما تعرف له، تظل أنت تلعب تلعب تلعب، دوس ما تنفع، تضغط أزرار كثيرة لا ينفع، لا تحل المشكلة عندك، والجهاز واقف ومعطل عملك. يجي واحد مهندس خبير، عنده علم، عنده فهم، يضغط على الزر المناسب، وإذا يشغل لك الماكينة تماما أو يشغل لك الكمبيوتر. زين، إذن الاطلاع على هذه السنن، عفوا، قد يكون الدواء قريبا من المريض، لكن إذا كان هذا المريض لا يعرف تلك المعادلة العلمية التي تؤدي إلى إثبات أن هذا الدواء يقضي على الجرثومة، هذا الدواء لا يستطيع أن يستعمل هذا الدواء حتى لو كان قريب منه، هو بجنبه، العشبة بجنبه، بس ما يعرف كيف يخلطها، كم هي الكمية. إذن لابد ماذا؟ نطلع. إذن الاطلاع على سنن التاريخ هو الذي يمكن الإنسان من التوصل إلى الناصر. فهذه الآيات تستنكر على المخاطبين لها أو المخاطبين لها أن يكونون ماذا؟ طامعين في الاستثناء من سنن التاريخ، أنه ننصركم جزافا. ما أرسلنا، مثال آخر يضربه السيد، ما أرسلنا في قرية من نذير، هذا مثال المترفين مع الأنبياء كما ذكرنا سابقا، ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. بل آية أخرى، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، إلى آخر الآية. هذه علاقة جديدة، علاقة قائمة بين النبوة على مر التاريخ وبين موقع المترفين والمسرفين في الأمم والمجتمعات. هذا يعني العلاقة بين الأنبياء وبين المترفين والمجتمعات. شنو هذه العلاقة؟ هذه العلاقة تمثل سنة من سنن التاريخ، ليست ظاهرة وقعت في التاريخ صدفة، كلا، وإلا كيف نعرف أنها صدفة؟ الصدفة لا تتكرر ولا تتثنى، بينما نجد أن هذه الحادثة وقعت وتكررت على مر التاريخ مع الأنبياء، عفوا، وإلا لما تكررت بهذا الشكل المضطرد. يعني دائما كل نبي يبعث أول من يتصدى له من؟ المترفين. لما قال عز وجل ما أرسلنا قبلك من في قرية من نذير إلا قال مترفوها، إذن أول من يواجه الأنبياء من؟ والنذر من؟ هم المترفون. إذن هناك علاقة سلبية، علاقة مو إيجابية، علاقة سلبية. هناك علاقة تطارد وتناقض بين، تطارد بمعنى واحد يطرد الثاني، واحد يدفع الثاني. الأنبياء يريدون يغيرون المجتمع، المترفون يريدون ماذا؟ يسيطرون على المجتمع من خلال ظلمهم وجورهم. هناك علاقة تطارد وتناقض بين موقع النبوة الاجتماعي في حياة الناس على الساحة التاريخية والموقع الاجتماعي للمترفين والمسرفين. هذه العلاقة تربط في الحقيقة بدور، ترتبط بالحقيقة بدور النبوة في المجتمع ودور المترفين والمسرفين في المجتمع. هذه العلاقة جزء من رؤية موضوعية عامة للمجتمع كما سوف يتضح إن شاء الله سبحانه وتعالى في بحث قادم. نبحث عن دور النبوة في المجتمع والموقع الاجتماعي للنبوة كما سيأتي في تطبيقات السيد شهيد لهذا التفسير. سوف يتضح حينئذ أن النقيض الطبيعي للنبوة هو موقع المترفين والمسرفين. إذن هذه سنة من سنن التاريخ. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها شاهد آخر ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. هذه الآية المباركة أيضا تحدث عن علاقة معينة، علاقة معينة بين ظلم يسود وظلم يسيطر وبين هلاك تجر إليه الأمة جرا. هذه العلاقة أيضا الآية تؤكد أنها علاقة مطلقة، علاقة مضطردة، يعني ليست صدفة على مر التاريخ، وهي سنة من سنن التاريخ. ثم يذكر لنا مثالا جديدا وسنة جديدة وعلاقة جديدة. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذه الآيات الثلاثة أيضا تتحدث عن علاقة معينة. هذه العلاقة المعينة علاقة بين ماذا وماذا؟ بين الاستقامة وتطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى من جهة، وبين وفرة الخيرات ووفرة الإنتاج من جهة أخرى. وبلغة اليوم علاقة، يعني بلغة العصر، علاقة بين عدالة التوزيع التي تمثل الطرف الأول في الآية، صدر الآية. هذه العدالة في التوزيع التي عبر عنها القرآن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأخرى بأنهم في الآية التي قبلها لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، يعني آمنوا بالعدل الإلهي، بالتوزيع بالعدل. وأخرى بأنه لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل. لماذا يمثل لهذه الأمور بأنها هي سبب إقامة العدل الذي يسبب قانون ماذا؟ وفرة الإنتاج. يقول لأن شريعة السماء نزلت من أجل تقرير عدالة التوزيع، فإذا وزعنا بالعدل وفر الإنتاج، من أجل إنشاء علاقات التوزيع على أساس أسس عادلة. يقول لو أنهم طبقوا عدالة التوزيع إذن لما وقعوا في ضيق من ناحية الثروة المنتجة، لما وقعوا في فقر من هذه الناحية، لإزداد الثراء ولإزداد المال ولإزدادة الخيرات والبركات. لكنهم تخيلوا إن عدالة التوزيع شبيهة، شو تسوي لهم؟ تفقرهم، فلازم يكدسون الوين المال؟ بخزائنهم، بنوكهم، بالبنوك الخارجية. تقتضي التقسيم، وبالتالي تقتضي فقر الناس، بينما الحقيقة السنة التاريخية تؤكد عكس ذلك، تؤكد بأن تطبيق شريعة السماء، تجسيد أحكام السماء في علاقات التوزيع تؤدي دائما باستمرار وباستمرار إلى وفرة الإنتاج، إلى زيادة الثروة، إلى أن تفتح على الناس بركات السماء والأرض. إذن هذه أيضا سنة من سنن التاريخ. كلما استقامت الأمة بأن أقامت العدل وطبقت الشريعة وما تريده الشريعة، من أداء الزكاة، من أداء الخمس، من أداء الصلاة سواء الفردية أو الاجتماعية، أدى ذلك إلى وفرة الإنتاج وإلى وفرة ما يرغب به الناس. البحث الثالث: الحث على التأمل في أحداث التاريخ. هذا نتركه هو وشرحه وتطبيق العبارة إلى الدرس القادم إن شاء الله على يوم السبت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء جميعا، جزاكم الله خيرا.